الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 27 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية. قال: إثبات أن الله يرى بعينين حقيقيتين. وقوله رحمه الله، قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية نزلت في أبي جهل لما قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللاتي والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الآية أن الله عز وجل يرى ويبصر بعينين حقيقيتين. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، ساق الآيات في التوكل على الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، ففيها الحث على التوكل، وقد أمر الله تعالى به في آيات كثيرات وبين أنه حال المؤمنين. فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى في بيان فضله: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن فضائله في السنة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. وفيه إثبات رؤية الله عز وجل لعباده على أي حال كانوا، يراهم في الليل والنهار وفي السر والجهار، إنه هو السميع العليم، يسمع أصواتهم ويعلم أحوالهم، على ما تقدم من إثبات صفة العلم. وفي استحباب المسارعة إلى الخيرات. قال رحمه الله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي لابد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون من خير أو شر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. ففي هذا التهديد نعم، ويحتمل أن المعنى أنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطلا انتهى. فيه إثبات رؤية الله، الرؤية لله عز وجل. وفيه الحث على العمل الصالح، وفيه فضل المؤمنين، وقبل ذلك فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المؤمنين، في العمل الصالح يرى ويظهر. ولهذا جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يراء يراء الله به. رواه البخاري من حديث جندب رضي الله عنه، ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. كأنه جندب من حديث ابن عباس، حديث جندب عند البخاري ومسلم، حديث ابن عباس عند مسلم. الشاهد يا أخوة أن الله عز وجل متصف بصفة العينين وأنه يرى بهما ويبصر بهما بخلاف ما ذهب إليه المبتدعة. قال إثبات صفات الجزاء والمقابلة لله عز وجل. صفات الجزاء والمقابلة أي أن الله عز وجل لا يتصف بها مطلقا إلا بقيد ولا تنفى عنه مطلقا مثل الكيد والمكر، فلا تقول الله الكائد أو الماكر أو المخادع، هذا تنقص عند إطلاقها على هذا الوجه. لكن لو قلت الله يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين هذا كمال، هذا كمال، لأنها في موطنها في حال المقابلة كمال وفي حال عدم المقابلة نقص. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق عن صفات المكر والخداع والكيد والاستهزاء ونحوها: لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا، فيقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء، ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها. وهذا هو الذي غر من جعلها مجازا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل عيب وذم. والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم، انظر الكيد والمكر والمخادعة. فالمذموم منها ما يرجع إلى الظلم والكذب، فما يذم منها إنما لكونه متضمنا للكذب والظلم أو لهما جميعا، وهذا هو الذي ذمه الله تعالى لأهله. فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كان مجازا، والحق خلاف هذا الظن، وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم. فما كان منها متضمن للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل، إلى أن قال: إذا عرف ذلك فنقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، إلى أن قال: إن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسن من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ انتهى. قوله: وهو شديد المحال، أي قوي في مكره وكيده. وهذه الآية شبيهة بقول الله تعالى: ومكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال ابن جرير رحمه الله: وهو شديد المحال، أي والله شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. والمحال مصدر من قول القائل: ما حلت فلانا فأنا أماحله مماحلة ومحالا، وفعلت منهم محلا إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه. ومنه قوله: ماحل مصدق، انتهى، مخاصم مصدق. وقال السعدي رحمه الله: شديد المحال، أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يفوته هارب، انتهى. ولها سبب نزول من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البيهقي بدلال النبوة، قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله عز وجل، فقال المشرك: هذا الإله الذي تدعو إليه من ذهب هو أو من فضة أو من نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع إليه. فرجع إليه فقال له مثل ذلك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع إليه. فرجع إليه فقال له مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل صاعقة من السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق لا يدري. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أهلك صاحبك، وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله شديد المحال، أي شديد المكر بهم سبحانه وتعالى. والله يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الآيات تضمنت الإشارة إلى ما يذكره أهل السنة والجماعة في صفات المقابلة، وضابط صفات المقابلة أنها التي تكون في جزاء ومقابلة على ما تقدم. والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ركز على هذه الفائدة لأنك إذا فهمت هذه الفائدة سهل عليك فهم غيرها. الأول: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه تثبت إلى الله عز وجل، فهذه تثبت لله مطلقة كالسمع والبصر. الثاني: صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه كالعمى والبكم، فهذه تنفع عن الله عز وجل مطلقة. الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه تثبت إلى الله عز وجل حال كونها كمالا، وتنفع عن الله عز وجل حال كونها نقصا. وضابط هذه الصفات، انظر، يعني مع أنها تثبت لله عز وجل في حال كونها كمالا وتنفع عنه في حال كونها نقصا، بقي هناك ضابط آخر. وضابط هذه الصفات ألا تكون الصفة صفات نقص مطلق، ولهذا قال الله عز وجل: وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل الله عز وجل سيخونهم، لأن الخيانة صفة نقص وذم، وهي الخيانة في موطن الائتمان، وصفات المقابلة من الصفات الفعلية. قال: إثبات صفتي العفو والمغفرة لله عز وجل. قال: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وفي الآية التي قبلها: إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فيها أن الله مطلع على الظواهر والباطن، وأن الله يجازي عن الإحسان بالإحسان، وفيها أن إخفاء الخير أعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه مسلم. قال السعدي رحمه الله: وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب. أو تعفو عن سوء، أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم، فتسمح عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنهما وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن حالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص، انتهى. كما يقال: إن تكرم فلان فإنه كريم، ما يقال لك سيعطيك وسيفعل لك، لكن إن تكرم فلان فإنه كريم، معناه سيجازيك. وفي الآية إثبات اسم العفو لله عز وجل واسم القدير، وهما متضمنان لصفات العفو والقدرة. وفي الآية استحباب العفو، قوله: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في إثبات صفة المغفرة لله عز وجل واسم الغفور واسم الرحيم ولفظ الجلال الله، وكل اسم يتضمن صفة. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذي يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن ولم يخشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت فيه، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته، فوطأ يدها فركبتها فانطلقت فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحو الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، أي مرضت، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرضوا، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى الليل، يعني لقضاء الحاجة، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فزدت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تيكم؟ فقلت أذن لي إلى أبي إلى أبوي. قالت أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشان، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فأبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم من نفسه في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله؟ والله لا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، وما زال رجلا صالحا حتى مات، إنما يعني هذه الحمية. فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح عند أبوي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل فيها ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شاني شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وقرأ في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريء والله 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 يعلم أني لبريء لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريء لا تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رمى مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة تحمدي الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة، فأنزل الله عز وجل ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله عز وجل بالورع. والله أعلم أن الله عز وجل أبى أن يبرئها إلا بالقرآن، لأن الرافضة ما رضيوا حتى بنزول القرآن. ربما تجد كثير من أهل البدع يطعنون في الأحاديث وأنها لا تفيد العلم وأنها إنما تفيد الظن ونحو ذلك، فأنزل الله عز وجل القرآن في براءتها، ومع ذلك ذهب الرافضة إلى أن المبرأة إنما هي ماريا القبطية، ولا عبرة بخلاف الرافضة ولا بنحو ذلك. والحمد لله عز وجل الذي برأ عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أزكى من أعراضنا ولا مقارنة، أزكى من أعراضنا ولا مقارنة. وانظر ما ذكر أن أبا أيوب رضي الله عنه لما قال لامرأته يا أم أيوب ما رأيك في هذا؟ قالت يا أبا أيوب ما كنا لنصدق هذا، إنما كان قول المؤمنين إذا سمعوا ماذا الآية التي يعني أنهم لا يصدقون مثل هذا الأمر. فالشاهد أنه وقع فيها المنافقون وصدق بعض المسلمين، ناقلوا الخبر فجلدوا كلهم جلدوا، وسلم رأس النفاق من الجلد إذ لم تكن عليه بينة أنه هو المتكلم بهذا الباطل. والحمد لله رب العالمين.